بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما هو الوجه والملاك في تقديم الخبر المخالف للعامة، وذكرنا أن هناك عدة وجوه محتملة، وكان رابع هذه الوجوه هو أننا نحكم على الموافق للعامة بأنه صادر لأجل التقية، أي لا لبيان الحكم الواقعي، وإنما للاتقاء من المخالف. ويدل على ذلك ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة: ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. وتقريب التمسك بهذه الرواية بأنه يتوقف على تمامية ثلاث مطالب: المطلب الأول أن لا خصوصية للسماع المباشر من المعصوم، فإن الإمام الصادق في هذه الرواية المنقولة يقول لعبيد بن زرارة: ما سمعته مني، فالمدلول الحاقي اللفظي أنه يحكم على ما سمعه الراوي مباشرة من الإمام أنه يشبه قول الناس، يحكم عليه بأنه تقية، وما سمعه بالمباشرة وكان هذا المسموع لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. فالموضوع الحاقي المستفاد من الرواية ما سمعه مباشرة، فلو جمدنا على حق هذا اللفظ فلا يمكن تعدية الرواية لغير المسموع مباشرة من الإمام، أي للرواية المنقولة عن طريق الوسائط. فحينئذ لا بد أن نلتزم إما من جهتي أن الشارع نزل منزلة ما ينقله الثقة منزلة المسموع منه مباشرة، عليكم السلام، حيث ورد عندنا في بعض الروايات العمري وابنه ثقتان: فما أديا إليك فعني يؤديان، فاسمع لهما وأطعهما مثلا، بحيث ينزل ما ينقله الثقة منزلة المسموع مباشرة من الإمام، فتكون أدلة حجية خبر الثقة موسعة لموضوع ما سمعته مني، لأن بعد التنزيل هذا مسموع من، إذن مقتضى حكومة حجية خبر الثقة توسيع موضوع الأثار، فيقال أن ما سمع الحاكي للخبر العادل كالمسموع منه بلحاظ الآثار. أو يقال بأن المرتكز العرفي لا يرى خصوصية لأن يكون هذا مسموع منه مباشرة، بحيث إذا سمعته مباشرة فطبق الرواية، إن لم تسمعه مباشرة نقل لك الثقة لا تطبق الرواية، فكأن الذي يسمع يطبق، وإذا نقل هذا إلى شخص آخر المنقول إليه لا يطبق، فهذا مستهجن
قطعان عرفان يعني، فإنه من الواضح أن هذه الأحكام مشتركة بين السامع وبين المنقول إليه. فهل يحتمل أن السامع يطبق الرواية فيرى ما دام أنت سمعت مباشرة وكان يشبه قول الناس ففيه التقية، أما لو نقلت، لو بس نقلت إلى شخص آخر هذا حيث أنه ما سمع يتغير الحكم؟ فهذا بعيد جدا واضح، ولا أصلا واحد يحتمل هذا الإشكال إلا يعني بعيد جدا عن الفهم العرفي. إذن النقطة الأولى أنه لا خصوصية بحسب المرتكز العرفي إلى المسموع، ولا نحتاج أصلا حتى إلى فكرة الحكومة والتوسعة، فإن المطلب أوضح من فكرة الحكومة أصلا. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني بأنه لا بد أن نقول أن الرواية مسوقة لبيان حكم المتعارضين ولو بالإطلاق. أما لو قلنا أن الرواية ناظرة إلى ما يسمع ابتداء بغض النظر عن المعارض، فهي في مقام بيان الحجية الاقتضائية، فكأن الرواية تقول يا أيها المكلف إذا نقلت إليك رواية فيشترط في حجية الرواية إحراز الأصالات الثلاث المعروفة، أصالة الصدور، أصالة الجهة، أصالة الظهور. والرواية تقول إذا نقلت لك الرواية وكانت تشبه قول العامة ففيه التقية، يعني أن الرواية لم تصدر لأجل بيان الحكم الواقعي، وهذا دخيل في موضوع الحجية الاقتضائية. يعني أصل الحجية مشروطة بأن لا تكون الرواية موافقة للعامة، بحيث لو وافقت العامة فهي ليس بحجة، فالرواية تكون أجنبية عن محل البحث، لأن محل بحثنا بعد الفراغ عن الحجية، وصار تمانع بين الحجيتين بعد الفراغ عن المقتضي، هل المخالفة للعامة مرجح أو ليست بمرجح؟ فإن قلنا أن الرواية ناظرة إلى مقام الحجية الاقتضائية فتكون أجنبية، بل تكون معرض عنها من قبل الأصحاب إلا على قول صاحب الحدائق، حيث إنه يظهر وكما لعله سيأتي بالتنبيهات إن شاء الله أن صاحب الحدائق يرى أن من شرط حجية الرواية أن لا توافق العامة، بحيث لو وافقت الرواية قول العامة فإنها ليست بحجة، إلا إذا كان واضح أنها مسألة بين المسلمين واضحة كصلاة الظهر، هي ما نحتاج إلى رواية، هذه تسالم واضح. أما لو كان مضمون الرواية موافقا للرأي المعروف عند العامة فهذا لا يجب إحراز أصالة الجهة فتكون ساقط عن الحجية، فجعل الموافقة للعامة دخيل بلي في مسألة الحجية الاقتضائية. أما على رأي المشهور فلا، فإنه لا يشترط في الحجية المخالفة لقول العامة. فلو قلنا أن الرواية ناظرة إلى حكم الحجية الاقتضائية فهي معرض عنها من قبل الأصحاب فتسقط عن الاعتبار، فلا بد أن نقول أن الرواية ناظرة إلى حكم المتعارضين ولو بالإطلاق، فيقال إطلاق الرواية وإن كان يشمل الحجية الاقتضائية، إلا أن التسالم أوجب رفع اليد عن الإطلاق فيبقى حكم المتعارضين. ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، إذا ما سلمنا بإطلاق الرواية لمورد الحكمين المتعارضين فلا يمكن التمسك بها لإثبات هذا الوجه الرابع. واضح النكتة؟ إذن لابد أن نحرز النظر إلى المتعارضين ولو بالإطلاق، وإلا لو منعنا إطلاق المتكلم في مقام البيان من جهة المعارض خلاص الرواية مشكلة التمسك بها. الأمر الثالث، أن يقال بأنه لابد أن نفرغ على أن الرواية لكي نقبل حجيتها أن لا نظن فعلا بكذب الرواية، حيث تقدم علينا أنه مع الظن الفعلي بعدم مطابقة مضمونها للواقع فليست هي بحجة. تذكرون كلام الشيخ العظم في مورد، ونحن عبرنا يشترط في حجية الظهور عدم قيام منشأ عقلائي على الخلاف، والظن الفعلي بعدم المطابقة منشأ عقلائي. فهنا قد يقال أن الرواية مبتلية بهذه المشكلة، إذ مفادها قضية عامة دائمية، أن أي خبر يكون مضمونه موافقا للعامة ففيه التقية، وهذه القضية على نحو الدوام نقطع بكذبها، لأن نقيض الموجب الكلية السالبة الجزئية. فقطعا بعض الموارد التي تكون بل مضمون الرواية متفق مع العامة ليس بكذب، حتى في مقام التعارض، حتى في لو تعارض الخبران مجرد أن أحدهما موافق للعامة ليس معنى أننا نقطع بأن أصالة الجهة غير محرزة أنه صدر تقية، ولا تمام كلنا نقطع لأن كل قاف دائما نعلم بأنه هذا الموافق للعامة شنو ماذا لم يصدر بلحاظ أصالة الجهة، لعل هذا الموافق للعامة رأي الشارع في الموافقة مع العامة وصدر لا لأجل التقية لعدم وجود داع التقية في زمان صدوره، كما لو كان الإمام قاعد يزرار وما في أحد من العامة ولا في مشكلة. إذن مجرد كون مضمون الرواية موافق للعامة لا يعني أن هذا صدر تقية، ونحن نقطع بالسالبة الجزئية ونقيض الموجب الكلية السالبة الجزئية. فعندنا على أقل يعني ما أقول اعتقاد، إذا ما عندنا يقين فعلي بكذب الكبرى لا أقل، عندنا لا أقل ظن فعلي بكذب الكبرى بكذب القضية الدائمة، ما سمعته مني وافق قول الناس ففيه التقية قضية كبروية عامة، لا أقل عندنا ظن فعلي بعدم مطابقة المضمون للواقع، وحينئذ تكون الرواية ساقطة عن الحجية. ولأجل حل هذه القضية نقول احتفاف الرواية بهذا الحكم الواضح أنه توجد بعض الروايات الموافقة مضمونها مع مضمون رأي العامة ولم تصدر بداء التقية، هذه مسألة كل من يطرح عليه هذا البحث يلتفت، واحتفاف الرواية بهذا المرتكز القطعي يمنع من ظهورها في القضية الكلية على نحو الدوام، بل هي محمولة على الجهة الغالبية، يعني الغالب أنه في المتعارضين أن الرواية الموافقة للعامة تحمل على يعني صدرت لداع التقية، وهذا الغالبي لا يتنافى مع السالبة الجزئية، واحتفاف الرواية بهذا الوضوح يمنع من النظر إلى كأن قاعدة غالبية، الإمام يتكلم بقاعدة غالبية. وبعد الفراغ عن هذه المطالب الثلاثة وهي أنه المنقول كالمسموع، وأن الرواية ناظرة إلى حكم المتعارضين، وأن القضية غالبية وإلا يلزم كذب الدائمة، بمجموع بعد الفراغ عن هذه المطالب الثلاث نتمسك بهذه الرواية لكدليل للوجه كام للوجه الرابع، وأن النكتة في العمل بما خالف العامة هو أن ما وافقهم محكوم عليه أنه صدر تقية، ويكون هذا مرجح شنو؟ مرجح جهتي. هذه شنو شيخنا؟ وجوه أربعة. قال الرابع الحكم بصدور الموافق تقية، نحكم أن الموافق للعامة صدر تقية، ويدل عليه قوله، يعني قول الإمام، هالرواية هكذا سندها شيخنا الحسن بن أيوب عن ابن بكير، الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، نقلها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، التهذيب الجزء الثامن صفحة 98، ونقلها صاحب الوسائل أيضا في الجزء 22، صاحب الوسائل نقل هذه الرواية في الجزء 22 صفحة 285. قوله، يعني قول الإمام الصادق عليه السلام في رواية ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه، بناء على أمور ثلاثة. أولا على أن المحكي عنه، يعني المنقول، مع عدالة الحاكي، عدالة اللسانية شيخ زين، كالمسموع منه واحد، وقلنا لها بيانين، إما من باب الحكومة إما من باب بل عدم عدم احتمال الخصوصية عرفان، وأن الرواية مسوقة لحكم المتعارضين ولو بالإطلاق، وثالثا أن القضية غالبية لكذب دائما، وإلا كان دائما لا تكون حجة للعلم بكذب القضية، ومع القطع أو الظن بكذب الرواية ليست بحجة. واضح القتل كل يسلم به، إذا أنت قاطع ببطلان المضمون هل معنى الحجية التعبدية؟ لا، مع القطع بالدائمة، يعني والقطع بالدائمة يتحقق بالسالبة الجزئية، قطعا ليس بحجة. هذا تمام الكلام في عرض الوجوه. الآن يقع الكلام في محاكمة هذه الوجوه، أقيمت المحكمة واضح العسكرية، واضح هنا محاكمة. الوجه الأول، ذكرونا عشان ما كان الوجه الأول أن المسألة تعبدية محضة، بحيث لو سألتني ليش الشارع، لماذا الشارع قال لك اعمل بما خالف العمى، ما أدري، تعبد مثل ما عبدني بأن الصلاة أربع ركعات، لا تسألني، لا تسألوا عن أشياء، لا تتكلفوا الأشياء، تعبد. الشيخ الأعظم يقول، يا جماعة الشيخ الأعظم يقول بأن هذا الوجه الأول يرد عليه مناقشتان، أو بل يرد عليه مناقشتان. المناقشة الأولى أن هذا بعيد عن مقام ترجيح بحسب المرتكز العرفي، خليك عرفي يقول الشيخ العظم كيف، يقول إذا رجعنا إلى المناط في حجية خبر الثقة فإن النكتة في الحجية هي الطريقية، الشيخ يبدأ أمسك الطريقية، أي الكشف النوعي، أي أن خبر الثقة أو الموثوق كاشف نوعا عن الواقع، ولأجل هذه الكاشفية النوعية جعل الشارع الحجية لخبر الثقة، وحينئذ إذا كان أصل الاعتبار الخبر مبني على الكشف النوعي، فالظاهر أن الشارع عندما يرجح أحد الخبرين على الآخر ويجعله هو الحجة النهائية في مقام التعارض وهو الحجية الفعلية، عادة والمرتكز العرفي قال يلاحظ ما فيه حيثية الكاشفية، لابد أن يحافظ على أصل الملاك، فما كان أقوى كاشفية بحسب الكشف النوعي الذي هو مناط الاعتبار في الحجية هو المرجح في مقام التعارض. لأن لا فرق بين ركزوا لا فرق بين مقام التعارض ومقام أصل الحجية إلا الحجية الاقتضائية والفعلية. إذا وجد خبر وما له معارض صار حجة فعلا، إذا وجد خبر ووجد له معارض فنبحث ما هي الحجة الفعلية النهائية، هل هذا أول معارض. والشارع جعل والشارع في مقام العمل والجري العملي للخبر لاحظيه لاحظ الكشف نوعي، فالمسألة مبنية على نكتة عقلائية وأدلة حجية خبر الثقة إمضائية للمرتكز العقلاء العقلائي. واضح الفكرة؟ إذن الضال لأن الشيخ يرى مسك الطريقية ومسك الطريقية متعب مو سببية، تقوم مصلحة بمجرد قيام الخبر. وحينئذ بناء على هذا فالظاهر أنه في مقام الترجيح لاحظ الشارع نقطة الكاش، فليست المسألة تعبدية محضة، أصل جعل الحجية متعبد. هي كذلك أيضا في مقام المعارضة لكي يحدد الحجية النهائية. هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بأنه الطريقية غير حاصلة في الخبرين المتعارضين، تذكروا والشيخ العظم هو علمنا ذلك في أول التعارض فقال لنا بناء على مسلك الطريقية فالأصل هو التساقط، لأن حيثية الطريقية تزول مع وجود المعارض بخلاف مع فرض عدم المعارض، فإن العقلاء والعرف لا يرون بقاء الطريقية للخبر إذا وجد له معارض حجة في نفسه. فالثقة عندما يقول صلاة الجمعة واجبة ثم يأتي ثقة آخر يقول صلاة الجمعة محرمة، لا يرى العرف بعد هذا التدافع بقاء لصفة الطريقية التي هي ملاك الحجية للتدافع بين الخبرين، فلا معنى حينئذ للرجوع إلى مناط الاعتبار بعد فرض أن الحجية سقطت. ولهذا قلنا مقتضى القاعدة تساقط الخبرين، فحينئذ نحن رجعنا إلى الروايات، فلا مانع أن يعبدنا الشرع لأن المسألة خرجت عن إطار المرتكزات العقلائية، خرجت عن الطريقية. والشيخ واللي علمنا هذا صحيح. وحينئذ لا مانع أن مناط الاعتبار الكشف النوعي، لكن مناط المرجح تعبدي لأن صفة الطريقية قد زالت بسبب التعارض. وحينئذ يأتي الجواب الآخر فنقول نحن لابد أن نرجع إلى الروايات، والروايات على قسمين، بعضها لم تذكر العلة وبعضها ذكرت العلة، فحينئذ يكون ما الروايات التي ذكرت العلة تبين ما سكتت عنه الروايات التي لم تبين العلة. فإن الروايات في الطائفة الأولى قالت خذ بما خالف العامة، لكن ما عللت هل تعبد متعبد، ساكت عن المناط ساكت عن التعليل. فتأتينا طائفة أخرى عللت، إما عللت بالوجه الثاني إما بالوجه الثالث إما بالوجه الرابع، شفتين؟ إما عللت بأن الواقع على خلافهم أو حسن مخالفتهم أو أنه صدر لأجل التقية. في النتيجة على كل حال هذه الروايات التي لم تعلل تنافي الروايات التي عللت، فنأخذ حينئذ بالتعليل المذكور في الأخبار المستفيضة، فهذا القول يتنافى مع سياق روايات التعليل. إذن الوجه الأول وين راح؟ سقط خلاص. ومنه يتضح سقوط، خلاص قاعد يسقط اليوم الوجه الثالث، نودي الكل اليوم حاكم. ومنه يتضح سقوط الوجه الثالث، وذلك لورود الإشكالين السابقين وزيادة. فهنا ثلاث إشكالات: حيث إنه في الوجه الثالث قال أن المناط والملاك مجرد حسن المخالفة، فيرد عليه أولا على رأي الشيخ أن هذا يتنافى مع ماذا؟ مع المبنى المعتبر في الحجية، إذ الظاهر أن الشارع اعتبر الخبر حجة من باب الكشف النوعي، ومقتضى ذلك أن يكون الملحوظ في مقام الترجيح ما يتناسب مع الكشف النوعي، وليست المسألة مجرد حسن مجرد المخالفة حسنة، بل المسألة لابد أن تنوط أن تكون منوطة بعنوان الكشف. متفتين؟ إذا نفس النقطة التي أبطلنا بها الوجه الأول نبطل بها الوجه الثالث. وثانيا أيضا أن التعليل المذكور في الروايات فإن الرشد في خلافهم، أو ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية، فإن هذه التعليلات المذكورة بلي كاشفة على أن المسألة ليس فقط المناط فيها حسن المخالفة، بل أن هناك نكات أخرى إما بلحاظ المرجح المضموني وهو مسألة شنه أن الرشد في خلافهم، أو بلحاظ المرجح الجهتي، وكلاهما فيه كاشفية نوعية عن ما هو مناط الحجية. بالتفتيل إن شاء الله مناط الحجية إما نلحظ حيثية الصدور أو حيثية أما حيثية الجهة أو حيثية المضمون. هذا أولا. وثانيا وثالثا أن هذا يتنافى مع ما ورد في صريح رواية أبي بصير، حيث ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهم السلام قال: ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوا، فر عليهم فخالفوهم، فإنهم ليسوا من الحنيفية على شيء. فإن ظاهر هذه الرواية بل صريحها أن النكت في العمل بما خالفهم لا لمجرد حسن المخالفة، بل لأنهم ليس على الشريعة الصحيحة، ليس على الحنفية الصحيحة التي نزل بها الشارع، بل والله سبحانه وتعالى. إذا نكتة المخالفة ليس مجرد حسن أو مجرد عدم العمل استغفر الله بما خالف العامة، لا لأجل أنه يحسن المخالفة من باب حسن المخالفة، بل لملاك الناظر إلى الواقع، لأنهم بل ليسوا من الحنيفية على شيء، فقد فرع الأمر بمخالفتهم على مخالفة أحكامهم للحنيفية، أي للواقع، لا مجرد حسن المخالفة. إذن هذا الوجب باطلون. وأما هو شيخ ما ذكر، وأما ما استشهد له من الوجه الثالث من روايات فهي ضعيفة الأسناد، بالإضافة إلى أجنبيتها عن محل البحث، فمرسل الداود بن الحسين ضعيفة السند بلا إشكال. إن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه. هل هذا يعني أن النكتة في العمل بما خالف العامة حسن مجرد المخالفة، أو أنه من وافق عدونا في قول فليس منا لأنهم ليسوا من الحنيفية في شيء؟ واضح فكرة؟
يعني ليست أعمالهم مطابقة للشرع الصحيح، ليس أفعالهم مطابقة للشرع الصحيح، فمجرد التعبير أنه من وافق عدونا فليس منا مو معنى أنه حسن مجرد المخالفة بما هو مخالف. وكذا الرواية الأخرى وهي رواية الحسين بن خالد، فإنها بالإضافة إلى ضعف سندها ولو بلحاظ الراوي ما قبل الحسين بن خالد، أنا سيتكتب اسمه مراجع سند الروايات، قبل الحسين بن خالد شخص لم تثبت وثاقته، الناس الآن كذا معبد كذا معبد، والحسين بن خالد لا توثيق له إلا بدعوى، إلا يعني بناء على رواية صفوان عن واضح، فإنه بلحاظ رواية صفوان عن بل يمكن إثبات وثاقته، أما ما قبله بل فمحل إشكال في السند، وإن بنى جمع على صحة السند بلحاظ أن ما قبله قد روى عنه بعض الأجلاء، ولكن رواية بعض الأجلاء لا يكفي. المهم ماذا ورد؟ شيعتنا، من شيعتنا؟ المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا، المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. هل تستظهرون من هذه الرواية أن النقطة في تعارض الخبرين؟ وإذا كان أحدهما موافق للعامة النكتة مجرد حسن المخالفة، هل لها علاقة الرواية بذلك؟ أو أن الرواية أعام، الرواية تقول من هم الشيعة؟ الشيعة الحقيقيون، من كانوا معنا الذين يسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا. خب إذا سلموا لأمرهم وأخذوا بقولهم واضح أنهم سيكونوا مخالفون لأعدائهم، إذ الموافقة مع أعدائهم لا يمكن أنه تجتمع مع أنهم آخذون بقولنا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالرواية ما لها علاقة بحث التعارض، ليست ناظرة إلى التعارض بين الخبرين وأن النكتة في أن المعارض كذا هو حسن المخالفة، بل الرواية ناظرة إلى حيثية أخرى، أن الشيعة الحقيقيين الشيعة الواقعيين من كانوا متبعين لأمر أهل البيت المسلمين الذين لا يكون في قلبهم زيغ، بل لا يكون قلبه بليد جامع بين بل حبه وحب عدوه، ما جعل الله رجلين من قلبين في جوفه. فلا علاقة للرواية بل بما استدل لها. إذن الوجه الأول والوجه الثالث، خدا رحمتش كنت سقط ودوا إعدامه. قال أما الوجه الأول فمع بعده عن مقام ترجيح أحد الخبرين المبني اعتبارهما على الكشف النوعي، وايش تبي تقول اشغال اول، ينافيه التعليل المذكور في الاخبار المستفيضه. واضح، لو كانت الطائفه تقول تعبد، تنص على التعبد، والثانيه تنص على ايش التعارض، بس الاولى ما تنص على التعبد، ساكته كما شرحت التفتوا، والمتعرض والمتكلم لا يمكن ان يعارضه الساكت، فان الساكت لا يعارض المتعرض. ومنه من هالإشكالين يظهر ضعف الوجه الثالث. واضح، ومنه ومما ذكرنا يظهر ضعف مضافا إلى صريح رواية أبي بصير، ما أنتم الله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم، وفرع المخالفة على ما أنتم ولا أنتم، فإنهم ليسوا من الحنيفية على شيء، فقد فرع الأمر بمخالفتهم على مخالفة أحكام للواقع، شنو ليسوا من الحنيفية في شيء، والحنيفية هو الواقع لا مجرد حسن المخالفة. الآن بقي عندنا الوجه الثاني والوجه الرابع، شو ما بيخلي أحد الكل هذا الظاهر محكمة قوية. خب فبقي عندنا دليل الوجه الثاني والوجه الرابع، والوجه الثاني يقول الشيخ تدل عليه أخبار كثيرة أن الرشد في خلافهم، نقلنا ثلاث روايات في مضمونها. والوجه الرابع ما عندنا هالخبر المذكور، هالعلاقة سمعته، يعني هذا المطلب، سمع ما سمعته مني، هذا بناء على تمامية ثلاثة مقدمات. وأن ويعضده المشهور، حيث أن المشهور الظاهر من كلماتهم أن الملاك في تقديم الخبر المخالف أن ما صدر وأن الموافق تقية. متفتين إذن؟ تفتين الميزان. إذن هذا الوجه الثاني تعضده الأخبار الكثيرة وإن ما كان المشهور يقول به. أما الوجه الرابع فعندنا بس خبر واحد يقول الشيخ العظام، ولكنه ذهب إليه المشهور. فهنا لا بد أن نحاكم بين الوجهين. الآن تبدأ المحاكمة على الوجه الثاني. شنو كان الوجه الثاني؟ كان المناط والملاك في تقديم الخبر التقديم الخبر المخالف هو أن الرشد في خلافهم وأن الموافق مخالف للواقع. واضح؟ فالمرجح مرجح مضموني. الشيخ الأعظم يقول لم نفهم التعليل المذكور في هالروايات، مش نسوي بعد، عقلنا قاصر. للروايات التي تقول وتأمر بالأخذ بالمخالف لأن الرشد في خلافهم، أي الواقع في خلافهم، هذا بظاهره غير مستقيم. ما أقول الروايات كاذبة، استغفر الله، أقول ظاهره غير مستقيم، ظاهره لا يمكن العمل به. ليش؟ لأنه تارة نفترض يا سيد، شوف النقطة اللطيفة للشيخ العظام، تارة نفترض أن خلافهم واحد، رأي واحد، وتارة نفترض أن المخالف للعامة آراء متعددة. فالعامة يقولون بأنه الواجب على من أفطر مثلا الواجب على من أفطر متعمدا في شهر رمضان إطعام 10 مساكين، هذا رأي العامة. في قباله المخالف آراء متعددة عند الطائفة، بعضهم يقول كفارة تخير، بعضهم يقول لا الواجب إطعام 60 مسكين، بعضهم يقول الواجب صيام شهرين متتابعين، بعضهم يقول الواجب هو الجمع، كفارة الجمع وكفارة التخيير. بعضهم يقول باب المثال ها كسوة 10 مساكين. وأكثر المسائل التي يقع فيها النزاع بيننا وبين العامة لا يوجد رأي واحد للخاصة متفق عليه، وإنما الآراء متعددة. فكيف يكون الحق في خلافهم؟ ياه الحق، خب خلافهم، هذا خلافهم، في التفاته، هذا خلافهم، هذا خلافهم. 10 أقوال يصدق عليها أنها مخالفة لقول العامة، فكيف يكون الحق في خلافهم؟ يلزم تعدد الحق، يعني هذا واقع وهذا واقع وهذا واقع، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، صار تعدد القراءات، مع أن الحكم الواقعي واحد. تفتين الحكم الواقعي قطعا واحد، لأن المصلحة الواقعية التي يراها الشارع إما في هذا وإما في هذا، لا معنى أن المصلحة في هذا وهذا، ولو كانت المصلحة في هذا وهذا يصير وجوب تخييري، وهذا يتنافى مع الوجوب التعييني، فما في شمنا مصلحة، ما في عندنا تعدد القراءات. شيخنا لا يقص عليكم، المصلحة الواقعية التي هي السبب في جعله إما هذا وإما هذا، وإن كان المصلحة فيه صار تخير ما صار تعين، وهذا يتنافى مع القول بالتعين. إذن كيف يقول الشافعي؟ فهمونا يا جماعة أن الحق في خلافهم، مع أن خلافهم متعدد ولا يعقل أن يكون الحق متعدد. نعم لو كان حكم واحد بلي لو كان المخالف حكم واحد صحيح، ولكن هذه موارد قليلة، وهذا خلاف القاعدة الكلية اللي ضربتها الروايات، والروايات مناظرة إلى هذا الفرض، وهو لو فرضنا أن المخالف واحد. شفتين؟ إذن الرواية بهذا التعليل غير مستقيم. فإن قلت، الآن بيصير نقض إبرام شيخنا، فإن قلت يا شيخنا الأعظم المراد من أن الحق في خلافهم الرشد، في خلافهم المراد من ذلك كون الحق والرشد موجود في خلافهم، فرق بين التعبيرين، لا أن ما خالفهم هو الحق على نحو الانحلال فهذا مخالف وهو حق، هذا مخالف حق. لا، الشارع يقرب لك الشارع يضيق لك الدائرة، يقول لك أيها المكلف لا تتعب روحك، الحق موجود في المحتملات التي هي في قبال قول العامة، فقول عم خلى على برد، خلى على جهة قول العامة، فلو سألتني أي الحق، هذا ليس من أطراف العلم الإجمالي للحق، قول العامة ليس من أطراف العلم الإجمالي للحق، وإنما الحق موجود ومتحقق في بعض المحتملات، هذا معنى أن الحق في خلافهم، يعني الحق موجود في خلافهم، لا أن ما خالفهم هو حق. يعني هذا شنو تقدير؟ ما تقول الحق في خلاف، الحق موجود في خلاف، لا أن الحق في خلافهم. وحينئذ يندفع الإشكال شيخنا الأعضاء، يقول إن قلت قلت شيخنا الرواية، قل خذ خذ خذ، ومعنى خذ يعني هناك شيء قابل للأخذ، فلا يمكن أن نفسر الرواية مجرد أن هناك حق معلوم بالإجمال موجود في هذه المحتملات، إذ لا يصدق. فانخذ بما خالف العامة، خذ خذ، لو قالت الرواية الحق فيما خالفه سكتت، نقول بعلي. أما قال خذ بما، كيف أخذ؟ أنا أخذ بشنه يصير؟ إذن قوله خذ يكشف على أن هناك شيء متعين مأخوذ، ولا يصح التعبير لشخص خذ بما خالف العامة بمعنى أن هناك قول مجهول أنت لا تعلمه، خذ أخذ بشنه أنا؟ تفتين؟ إذن هذا الجواب لا يصح. إن قلت، بعد خلنا نقرأ هذا بعد فيها، إن قلت، شوف عبارات كلش مضغوطة، شوف العبارات الشيخ العظم قال، فتعين الوجه الثاني لكثرة ما يدل عليه من الأخبار، أو الوجه الرابع للخبر المذكور وذهاب المشهور، إلا أنه يشكل الوجه الثاني، يشكل ليش؟ بأن التعليل المذكور في الأخبار خذ بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم بظاهره غير مستقيم، لأن خلافهم ليس حكما واحدا، لأن خلافهم ليس حكما واحدا حتى يكون هو الحق، فإن قلت قلت، وكون الحق والرشد فيه بمعنى وجوده، واضح عبارة؟ أي إن قلت قلت، وكون الحق والرشد فيه بمعنى وجوده في محتملات المخالف لا ينفع في الكشف عن الحق، لأنه قال خذ بما خالف العام، فيريدك أن تأخذ بالحق، وهذا لا يصلح أن يكون كاشفا عن الحق. نعم ينفع، هذا إشكال، هذا إن قلت أيضا أخرى قلت، ينفع ولكن بيقول، واضح ينفع ولكن ما يبين بعد ينفع ولكن، إن هذا لا يقبله يكفي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.